وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الفرق بين المثالين، بين الموردين، يعني مورد المعاملة الغبنية، وحيث قالوا بأن حديث لا ضرر لا يجري فيها ولا يفرط الخيار، وبين مسألة الجنابة حيث قال من أذنب نفسه وهو لا يستطيع الغسل ويدرك، قالوا بأنه يجيئه التيمم ولا يلزمه الغسل، والإقدام في كليهما موجود. هنا قالوا التيمم يجزي. شنو الفرق؟ لماذا حديث لا ضرر ما يشمل مسألة الغبن لكن يشمل مسألة الجنابة؟ نحن فيما تطرقنا بما تقدم، حيث قلنا في مسألة الغبن هو أنشأ اللزوم الذي هو الضرر، فإن الضرر في من في اللزوم لا بالمعاملة، وهو أنشأ اللزوم بالبيان المتقدم، وما دام هو قد أنشأ اللزوم أنشأ الضرر وخنق نفسه بنفسه، فالضرر حينئذ يكون جائيا وحاصلا وآتيا منين؟ من هو؟ الشارع في الشغل وأتردك الشيء. والحديث إنما ينظر إلى الضرر الآتي والمرتبط بالشارع، هذا في مسألة الغبن. وأما في مسألة الجنابة فهو قد أقدم وأراد أن يجني، لم يرد أن ما يريد، لا لا لا، وإنما الشارع يقول له لو أوجب عليه، بما أنه أوجب الغسل على المذنب الشارع أراد منه ذلك وألزمه، فلو حكم عليه بالغسل يكون الضرر جائيا وآتيا من قبلي. هذا ذكرنا فيما هكذا طرقنا فيما سبق، ثم قلنا توجد أجوبة أخرى فلنذكرها. ذكرنا الجواب الأول للشيخ النائيني، والذي كان مضمونه أنه في مثال الجنابة إرادة صحيح، هو المكلف أراد الجنابة لكن إرادته للغسل إرادة تسميها مقهورة، يعني غصبا عليه ويروح يغتسل ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، شنو هاي دنيا باردة إجمع الزحمة، فإرادته مقهورة فيكون الضرر آتيا من الشارع، بينما في مثال الغابن لا تكون إرادته للضرر مقهورة فإن الضرر نشأ منه. هكذا ذكر ونحن علقنا بما تقدم ولا نعيد. هذا الجواب الأول الذي ذكرناه. ثم أنا إذا بين تسلسل البحث لأن الموضوع دقيق ويحتاج إلى بيان تسلسل البحث. الجواب الثاني الذي ذكرناه أيضا كان للشيخ النائيني، وكان مضمون هذا الشيء أنه في مسألة الغابن هناك اشتراط ظني بين المتعاقدين على المساواة بين المالين، فحينئذ لو اختل هذا الشرط ولم تكن هناك مساواة فسوف يتضرر المغبون من الحكم باللزوم، فلا بد أن يرتفع اللزوم. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى وحيث العفو، وحيث إن هذا يختص بمن؟ بالجاهل، هاي المهم هو هذا. وأما العالم، العالم فهو لم يشترط المساواة، كان يدري بعدم المساواة، فإذا على هذا الأساس لم يشترط المساواة، فإذا لم يشترط المساواة فالضرر لا يكون من الشارع إنما يكون ضرر من الشارع ويشمله الحديث لو كان جاهلا بالمالية فحينئذ اشتراط المساواة موجود، فإذا لم يتحقق يكون متضررا، أما إذا كان عالما فلا يكون الضرر آتيا من الشارع. هكذا ذكر قدس، وهذا بالنسبة إلى مثال الغابر. وأما بالنسبة إلى مثال الجنابة فذكر أن الضرر ضرر حقيقي تكويني من الشارع، لأنه هو في الحقيقة حينما يغتسل سوف هو يتضرر، المفروض راح يستبرد صاحبنا وراح يسخن وكم يوم يبقى حينئذ بالبيت، هذا ضرر باطل حقيقي. وقد جاء من من ايجاب الشارع للغسل، فيرتفع لحديث لا ضرر. هكذا فرق بين اي جواب ثاني كان له. ونحن فيما سبق حلقنا بما تقدم وقلنا ان هذه التفرقة قائمة على اساس ادخال فكرة الشرط الضمني في الحساب، وانهما اشترطا المساواة من حيث المالي. بناء على ادخال هذه المقدمة يأتي ما ذكره، لان اشتراط المساواة يتم في حق الجاهل ولا يتم في حق العالم. اي ولكن هاي شلة شغل بيها اتركها، ايه نحن نثبت الخيار من حيث حكم الشارع ديما باللزوم بلا حاجة الى هاي المقدمة. ليش هاي المقدمة اتجبتها؟ فيقال هكذا: متى ما كان المالان غير متساويين، ففي مثل هذه الحالة اذا حكم الشارع باللزوم يكون الضرر حاصلا من قبل الشارع. فكرة الشرط الظني ليش تدخلها فيما في الحساب؟ هو نفس اللزوم عند عدم تساوي المالين، هو هذا يوجب الضرر بلا حاجة الى ادخال هذه. هكذا اجبنا فيما سبق، وتكملة البحث والمحاضرة من الان ان شاء الله تعالى. هذا هو انا هكذا ايدم. لا ما هو شلون فرق بين الجاهل والعامل؟ لما دخل فكرة الشرط الظني فرق بينهما، قال على انه هو في الحقيقة اكو شرط ظني بالمساواة، وهذا الشرط الظني يأتي في حق الجاهل دون العالم. فالعالم اذا ما يمكن تطبيق حديث لا ضرر في حقه. هذا بعد ما دخل هذه المقدمة، اما اذا حذفنا هذه المقدمة لان ما في حاجة إليه، هو في الحقيقة ما دام المالان ليس بمتساوية اذا حكم الشارع بمن باللزوم، فما احنا هذا في اذهاننا هذا الشيء يعني في الحقيقة، اذا حكم الشارع باللزوم حينئذ يكون الضرر حاصلا. اذا هيك سوينا فالضرر سوف يكون آتيا من الشارع، سواء فرض ان المكلف كان عالما او كان جاهل. ما دام هو لم ينشئ اللزوم وانما انشا اصلا، مفروض ما هيك شيء. ايه هذا المفروض على اي حال. هذا ما تقدم. محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله تعالى هذا. وقد يخطر الى الذهن ورود اشكال اخر على الشيخ الناهيني، وذلك بان يقال هذا قد يخطر الى الذهن، وذلك بان يقال انه اذا ادخلنا فكرة الشرط الظني في الحساب كفتنا هي، يعني فكرة الشرط الظني لإثباتي بلا حاجة. إن شاء الله فهمت شنو لإثباتي شنو إيش الخيار. خيار الغسل بلا حاجة إلى التمسك بحديث الأضرار. فالجمع بينهما أشبه بضم الحجر إلى جنب الإنشاء. وإن شئت قل شئت لا معنى لجعل تطبيق حديث لا ضرار في طولي الشرط الضمني المذكور. بل هو في طولي كم من شريد أقوله تطبيق الحديث في طولي عدم ذلك عدم تطبيق قدرة الشرط الظني وليس في طول تطبيق قدرة الشرط الظني إذ مع وجود الاشتراط الظني يكفي وحده لإثبات الخيار بلا حاجة إلى حديث الأعبرات. إذن هذا إشكال آخر يتسجل على الشيخ النائم. هكذا قد يخطر إلى الذهن. وفي مقام تحقيق الحال نقول إن ثبوت خيار الغابر بحديث لا ضرر أو بفكرة الشرط الظني له وجوه متعددة. يجر الالتفات إليها. الوجه الأول تطبيق فكرة الشرط الظني بالنحو الآتي: إن المتعاقدين يشترطان ضمنا وارتكازا وقلبا. كل أعطوا تفسير التساوي بين المالين كما ويشترطان أيضا ثبوت الخيار على تقدير عدم التساوي. وإذن هم لم يشترط التساوي فقط بين المانع بل اشترط شيئا أزيد منه وهو ثبوت الخيار على تقدير عدم التساوي. إنه بناء على هذا الوجه يتم ما ذكر سابقا. يعني شنو يعني؟ لا حاجة إلى تطبيق حديث لا ضرر بعد اشتراطهما الضمني على ثبوت الخيار عند عدم التساوي. وبالتالي يكون الإشكال واردا على الشيخ النائيني لو كان يقصد من الشرط الظني هذا المعنى. أكرر الإشكال يكون تاما وواردا لو كان يقصد الشيخ هذا المعنى. بس منو قال؟ خلينا نشوف الوجوه الاخرى. الوجه الثاني ان يتمسك بحديث لا ضرر من دون ظن فكرة الشرط الظني اليه. وهذا هو الذي يخطر إلى أذهاننا أشار إليه الشيخ الأعظم في باب خيار الغبني، فإنه طبق حديث لا ضرار من دون استعانة، من دون استعانة بفكرة الشرط الظني. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن نستعين بفكرة الشرط الظني على التساوي، ولكن من دون اشتراط الخيار على تقدير عدم التساوي، بل هما فقط وفقط يشترطان التساوي ولا يشترطان الى جنب ذلك الخيار على تقدير عدم التساوي. انه هنا يكون تطبيق حديث لا ضرر وجيها، فيقال ان الثابت لهما هو التساوي حسب شرطهم، فاذا لم يثبت التساوي يكون الزامهما في البيع بالمعامله ضررا. وهذا لعله مقصود الشيخ الناهي، فهو يفترض اشتراط التساوي فقط، اشتراط التساوي بين المالين فقط، ولا يفترض انهما اشترطا الخيار على تقدير عدم التساوي. نعم يرد عليه إشكالنا المتقدم، وهو أن حديث لا ضرار يكفي وحده في إثبات الخيار بلا حاجة إلى ضم فكرة الشرط الظني على تساوي المالين، ولكن لا يرد عليه أن فكرة الشرط الظني هي وحدها وبمجردها كافية لإثبات الخيار، لأنه لم يفترض على هذا الوجه اشتراط الخيار على تقدير عدم التساوي. وهذه نقطة ظريفة يجدر الالتفات إليها. وبالجملة مقصود الشيخ الناهيني لا يبعد أن يكون هذا الوجه، فإن عبارته هكذا. أنا ما أدري فيما سبق أقرأنا عبارته أو ما أقرأنا عبارته، عبارته قدس سره هكذا. ثم إن منشأ ثبوت الخيار للمغبون هو تخلف الشرط الظني الذي هو عبارة، شوف الشرط الظني شمشون يفسر بالثنين وبواحد، يعني بالتساوي وثبوت الخيار وبالتساوي التساوي، شوف شيبه الذي هو عبارة عن اشتراط تساوي المالين في المالية إلا بمقدار يسير وتسامح فيه. فإذا كانت المعاملة غبنية، أنا أقول يعني التساوي كان كثير، التفاوت كان كثير، فإذا كانت المعاملة غبنية صح الاستدلال على عدم لزومها بأدلة نفي الضرار. شلون؟ لأن فقد الشرط الذي اشترط ضمنا ضرر على من له الشرط. الى اخر عبارته. هذا وكما ترى ان هذه العبارة لم يذكر فيها الا انهما اشترطا التساوي في المالية ولم يذكر انهما اشترطا الخيار على تقدير عدم التساوي. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع ان يشترطا التساوي في المالية. ثم نفترض ان العقلاء يجعلون للمغبون الخيار. فجعل الخيار يكون من العقلاء بعد اشتراطهما التساوي وليس منهما. وفي هذه الحالة هل نحتاج إلى تطبيق حديث لا ضرر؟ إنه ذكرنا فيما سبق إذا جعل الخيار على تقدير عدم التساوي لا نحتاج إلى حديث لا ضرر لأنه ما جعل الخيار، وإنما نحتاج إلى فرد واحد خلي يقول لا 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 إذا هم جعل هما إذا جعل الخيار نفس المتعاقدة إذا اشترط التساوي وجعل الخيار على تقدير عدم التساوي هما جعل مو العقلاء، فإحنا قلنا بعد حديث لا ضرر من احتاجه لأن هما جعل، لكن نحتاج إلى فرد شيء ثاني. شنو هذا الشيء الثاني الذي نحتاجه؟ المؤمنون عند شروطهم أدلة. ماذا بعد؟ المؤمنون عند الشرطة وبعد نحتاج إلى ذاك، ما نحتاج إلى لا ضرر. وأما إذا فرض أنهما لم يجعل الخيار وإنما العقلاء جعل الخيار على تقدير فقدان التساوي، فهنا لا معنى لتطبيق حديث المؤمنون عند شروطهم، بل لأجل إمضاء هذا الجحل العقلائي نحتاج إلى حديث لا ضرر. فيقال هكذا: إن العقلاء حيث جعل، ومن جملة العقلاء المعصوم عليه السلام يجعلون الخيار على تقدير عدم التساوي، فحينئذ لو لم يثبت هذا الحق يلزم من ذلك الضرر، فنتمسك بإطلاق حديث لا ضرر حتى يثبت الإمضاء. هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس وهو الأخير: أن يفترض أن العقلاء يجعلون الخيار ابتداء للمغبون من دون توصيط ايش فكرة الشرط الضمني، ولكن هذا الجعل العقلائي وحده لا يكفي ويحتاج إلى إمضاء، فنستكشف آنذاك الإمضاء من جهة حديث الا ضرار، والا فلجعل العقلاء وحده من دون ثبوت امضاء شرعي لا يكون نافعا ولا يكون حجة. إذن حديث لا ضرر نحتاج إليه بناء على هذا الوجه الأخير، وبناء على الوجه الرابع، وكذلك نحتاج إليه على الوجه الثالث الذي هو ظاهر كلمات الشيخ النائيني، وإنما لا نحتاج، وهكذا على الوجه الثاني، وإنما لا نحتاج إليه على الوجه الأول. يعني لو اشترط التساوي واشترط الخيار على تقدير عدم التساوي، هنا التمسك بحديث لا ضرر يكون لغوا. واما على بقيه الوجوه الاربعه الاخرى الباقيه فلا يكون التمسك بحديث لا ضرر لغوا. ومنها ومن تلك الوجوه ايش الوجه الثالث؟ لا، المؤمن عنده شروط يثبت الله، المؤمنون عنده شروط مشترطه الخيار على تقدير عدم التساوي. يعني احنا من اول اشترينا بشرط التساوي وقلت له ترى اذا ظهر عدم التساوي خيار اكل المغبون، وقال ايه هنا المؤمنون عند شروط بعدش انه ما نحتاج علما الى حديثي. ما الى معنى هذا بعد ما الى معنى. فاذا على الاول فقط لا نحتاج الى حديث لا ضر، واما على بقية الوجوه الاربعة نحتاج. ومنها انا هذا اريد اكد عليه، ومن وجه الثالث الذي هو ظاهر كلمات الشيخ النائيني. إذن على هذا الوجه نحتاج إلى حديث لا ضرر، ولكن الإشكال الذي يرد عليه ما أشرنا إليه أنه بعد تطبيق حديث لا ضرر هو وحده يكفينا بلا حاجة إلى ضم فكرة الشرط الظني، يعني التساوي بين ما لين، بأن نقول هكذا إن حكم الشارع بلزوم المعاملة عند عدم التساوي هو ضرر على المغبون فيكون منفيا بحديث لا ضرر. بهذا أنهينا كلامنا عن الوجه الثاني من الوجوه التي قلنا فتذكر في تبياني في تبيان الفرق بين مسألة الغد ومسألة الغسل. الوجه الثالث إلى غد إن شاء من وجوه من الجواب الثالث من الأجوبة، بس ثلاث أجوبة هنا، الجواب الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد.